قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لربنا الحمد، لربنا الحمد، لربنا الحمد. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد. فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام، ومفتاح الجنة دار السلام، وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم قائل آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر، إذا سمع القرآن لم يصغ سمعه، كأن ليس في القرآن ناه وزاجر، ويسأل رزق الله من فضل خلقه، ويقبع في أبوابهم وهو صاغر. ولو كان في الإيمان بالله موقنا لسدت بفضل الله منه المفاقر. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره، ورفع له بين الأنام قدره وذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلن يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم أحبتي في الله في لقاء جديد متجدد مع مسلسل الفتن. وقد تكلمنا عن فتنة السجود لآدم وطرد الشيطان الرجيم من رحمة الله إلى لعنة الله، ثم تكلمنا عن إخراج آدم من الجنة وكيف وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما سوآتهما، فكان الابتلاء في الدنيا وكان الاختبار في الدنيا. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى أي منهاج هداية، منهاج هداية يحمله الأنبياء يحمله المرسلون، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حياته في الدنيا لا سعادة فيها، كلها بؤس وشقاء، هذه هي المعيشة الضنك، لأنه أعرض عن منهاج الهداية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أجارنا الله وإياكم من الإعراض عن منهاج الهداية، ووفقنا وإياكم للاعتصام بحبل الله وبدين الله، وقبل ذلك كله لاعتصام بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحلقة الثالثة في حلقات الفتن وفي مسلسل الفتن وقعت على الأرض. آدم نزل إلى الحياة الدنيا نبيا معلما مكلما، رب أبناءه على توحيد الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، ليستوعبوا الدرس الأول، وهو درس الطرد أو الإخراج من الجنة. ولكن الشيطان يبدأ أيضا مسلسل الإغواء، وتبدأ سلسلة الفتن على ظهر الأرض. إذا كانت الفتنة الأولى كانت في الملأ الأعلى، والفتنة الثانية كانت في الجنة وأدت إلى الخروج من الجنة، فإن بقية الفتن وبقية أحداث الفتن وبقية هذا المسلسل تدور أحداثه وتدور حلقاته تدور حلقاته على الأرض. والله سبحانه وتعالى حدثنا عن فتنة ثالثة وعن حلقة ثالثة اختلف أهل التفسير فيها، هل وقعت من آدم وحواء، وهل تعرضا للإغواء مرة ثانية، أم أنها وقعت من ذريتهما من أبنائهما؟ قولان لأهل العلم. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآيات، الآية 89 والآية 90 بعد 100، الآية 189 والآية 190، بتصور لنا صورة لما وقع من آدم أو من بعض بني آدم على الأرض، وهي فتنة، ما أعظمها من فتنة، أسميتها فتنة الولد وفتنة حب الولد والافتتان بالولد. الله سبحانه وتعالى يحدثنا في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين عن أصل الخلق. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يا معشر المخاطبين يا بني آدم، إن الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي آدم، وجعل منها زوجها، والزوج هنا هو حواء، وكلمة زوج كلمة فصيحة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلق الله من ضلع آدم حواء، لماذا؟ لأن آدم كان وحيدا، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى أنس، يحتاج إلى مودة، يحتاج إلى رحمة، ومن هنا شرع الله النكاح والزواج وجعله سنة في ذرية آدم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، كلمة جميلة تعبر عن اللقاء الحميم بين الزوجين، بين الرجل والمرأة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. كيف تكون الذرية؟ حملت حملا خفيفا، أي تعلقت نطفة الرجل ببويضة المرأة، فكان هذا الكائن الحي الذي ينتظره كل رجل وكل امرأة، كل زوج وكل زوجة ينتظران المولود السعيد. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي فاستمرت في هذا الحمل. فلما أثقلت، لما كبر الجنين في البطن وشعرت بالجنين في البطن، دعوا الله، ابتدأ في الدعاء إلى الله، لئن آتيتنا صالحا، وصالحا هنا تحتمل الصلاح البدني، أن يكون سليما في بدنه، معافا في بدنه، أن يكون ذكرا أو أنثى، لكنه على أكمل وأتم الخلقة الإلهية. فلما آتاهما صالحا، أي سليما معافى، وتحتمل أيضا صالحا بمعنى أنه عبد معبد لله عز وجل على منهج الصلاح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هم في دعائهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا حقق الله وعده وأنجز الله وعده وأرسل الله رزقه، والولد من الرزق. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هل وقعت هذه الفتنة من آدم وحواء، أم أنها وقعت من بعض من أغواهم الشيطان من ذرية آدم؟ كما قلت لكم قولان لأهل العلم، والله سبحانه وتعالى جعل الآية محتملة لهذين المعنيين وهذين الوجهين. ولهذا قال صاحب أضواء البيان، قال في هذه الآية وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد لأحدهما. الأول أن حواء كان لا يعيش لها ولد، فحملت، فجاءها الشيطان فقال لها سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث يعني الكاسب، الحارث من أسماء الشيطان، يقولون أنه كان من أسماء الشيطان قبل أن يطرد من الرحمة، فسمته عبد الحارث. فقال تعالى: فلما آتاهما صالحا، أي ولدا إنسانا ذكرا، جعل له شركاء، أي جعل لله شركاء بتسميته عبد الحارث. وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع لكنه معلول أو ضعيف كما ذكر ابن كثير في تفسيره. الوجه الثاني للتفسير كما يقول صاحب أضواء البيان أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء الولد الصالح، وكذلك ذرية آدم وحواء، كفر به، أي كفر بنعمة الله، بعض ذرية آدم. وهذا الوجه هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال إن الأحاديث التي رويت مرفوعة لا تصح وهي معلولة، وإنما نقل عن السلف في هذا الباب، وقد نقل عن السلف الحقيقة بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وعن مجاهد وغيره. قال: ما نقل عن بعض السلف في هذا الباب إنما هو من الإسرائيليات، أي مما تلقوه من أهل الكتاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن أهلي عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فلم يجعل الحديث عن بني إسرائيل محرجا، ولهذا حدث بعض الصحابة وبعض التابعين من أخبار بني إسرائيل في تفسير القرآن، أي مما نقل في الكتب السابقة، ولكنهم على القاعدة لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا ما وافق القرآن وإلا ما وافق السنة. الحقيقة ابن كثير رحمه الله قال كلاما يعني عظيما في تفسيره، وقال إن الله عز وجل يعني ليجل مقام النبوة عن مثل هذا الذي وصفه الله عز وجل بأنه شرك، ولهذا ذكر الحديث، وذكر أنه يعني غالبا مما هو منقول عن بني إسرائيل، وأنه لا يليق بمقام النبوة، ولهذا قال: إنما خلق الله آدم وحواء ليكون أصل البشر وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد على ما جاء في هذا الحديث إن كان محفوظا؟ قال: والمظنون بل المقطوع أن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه، والله أعلم. قال: وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير. يبقى هذا كلام ابن كثير رحمه الله على الحديث، ثم بدأ ينزه مقام النبوة ومنزلة آدم عن مثل هذا، فقال: ثم كان آدم وحواء أتقى لله عز وجل مما ذكر عنهما في هذا، فإن آدم هو أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته. وقد جاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء، أو كم الأنبياء؟ فقال: 100,000 و24,000. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كم الرسل منهم؟ قال: 300 و13 جم غفير. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، من كان أولهم أو أولهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آدم. قلت يا رسول الله، نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلة. والمشهور في هذا الحديث أنه قال: نبي معلم مكلم، خلقه الله بيده وسواه بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. وخلق آدم على صورته التي خلق عليها أيضا. ولأهل العلم أهل السنة في هذا الحديث قولان ومذهبان: إن الله خلق آدم على صورته. هذا التشريف لآدم عند ابن كثير يمنع كون الوقوع في الإشراك، في هذا النوع من الإشراك، إنما وقع من آدم بل إنه وقع من ذرية آدم، أي من بعض ذرية آدم الذين وقعوا في الكفر ووقعوا في الشرك. وابن كثير أيضا يقول وفي الصحيحين في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا قال له مرحبا، قال له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني سواد عظيم، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يا جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه. نسم بنيه يعني المخلوقين من أبنائه يراهم في عالم الذر، فإذا نظر قبل أهل اليمين وهم أهل الجنة تبسم وضحك، وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار بكى. هذا معنى الحديث الذي ذكره ابن كثير. ثم نقل عن الحسن البصري أنه قال كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده، وهذا موقوف على الحسن لا يصح رفعه. قال وقال بعض العلماء في تفسير أو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فقالوا معناه أنه كان على النصف من حسن وجمال آدم، فإن آدم الذي خلقه الله بيده صوره بيده ونفخ فيه من روحه كان آية في الخلق والإبداع والجمال. قال وهذا مناسب، فإن الله خلق آدم وصوره بيده ونفخ فيه من روحه، فما كان ليخلق إلا أحسن الأشياء سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ابن كثير أن الله لما خلق الجنة قالت الملائكة يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. مفسرين، لأن ابن كثير يعني في القرون المتأخرة في القرن السابع، أما القرون الثلاثة الأولى فكان فيها تفسير، تفسير ابن عباس، ما نقل عن ابن عباس من صحيح التفسير، ما نقل عن قتادة عن مجاهد عن هؤلاء الأعيان كانوا يقولون غير هذا، ويقولون إن آدم هو المقصود بهذه الآية. ولهذا اعتمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد على هذا الذي جاء عن هؤلاء المفسرين القدامى من سلف هذه الأمة، فلما آتاهما صالحا قال المراد آدم وحواء. ونقل في هذا كلاما، فنقل عن ابن أبي حاتم، نقل عن ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس في هذه الآية، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به الآية. قال إن إبليس جاءهما وقال لهما إنني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل هو الذكر من الماعز أو من الغزال الغزلان، يبقى له قرون طويلة. أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه، يخرج من بطن حواء فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سميا عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه. قال فجاء الولد ميتا، فخرج الولد ميتا، وهذا معنى ما جاء في الرواية الأخرى كان لا يعيش لها ولد. ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك فأبيا فخرج الولد ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ذلك فأدركهما حب الولد فسميا الولد عبد الحارث. فذلك معنى قول ربنا تبارك وتعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، هكذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم قال وله، أي لابن أبي حاتم، بإسناد صحيح عن قتادة، وقتادة من سادات المفسرين من التابعين، قال جعل له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ودي مسألة دقيقة ستحتاج منا إلى توضيح وتوصيف، الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة. قال مجاهد جعل له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وفي رواية أيضا عند ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ولهذا مال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى هذا التفسير، وسبب ميله إليه أنه هو المشهور والمعروف عند السلف الصالح، وأن التفسير بخلاف هذا إنما هو تفسير بعض المتأخرين الذين يستعظمون كلمة الشرك أو الإشراك. قال والمراد بالشرك في هذه الآية شرك الطاعة لا شرك العبادة، وشتان بينهما. أما شرك الطاعة فكل من عصى الله وأطاع الشيطان فوقع في ذنب كبير أو صغير فقد أشرك في طاعته لله. لأن الأصل أن تطيع من؟ أن تطيع الله. الأصل في المؤمن أن يطيع ربه وخالقه ومولاه وإلهه، أن يطيع الله وأن يعصي الشيطان وأولياء الشيطان. فإذا وقع الإنسان في ذنب فقد عصى ربه، فإذا عصى ربه فقد أطاع الشيطان. هذا معنى شرك الطاعة، إن الإنسان إذا أذنب ذنبا كبيرا كان أو صغيرا فإنه بهذا الذنب قد أشرك في طاعته لله، يعني أطاع غير الله وترك طاعة الله، فكان هذا أو سموا هذا شركا. وقال مجاهد جعل له شركاء، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا في الحقيقة تفسير وجيه، لأن الشرك في العبادة كفر وشرك يخلد صاحبه في النار، بل إن الشرك في العبادة قد يكون كبيرا، وهذا هو الأصل فيه، يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر إلى الشرك، يخلد صاحبه في النار. وقد يكون صغيرا كالذي يحلف بغير الله، الذي يحلف بغير الله أو الذي يقول لولا الكلب لسرقت الدار، هذا أشرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. فإذا كان في شرك العبادة شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو من جنس الذنوب والمعاصي كالحلف بغير الله وهو مذموم وينبغي للمؤمن أن يدعه وأن يتركه. فكذلك في الطاعة، الطاعة فيها شرك، فمن أطاع الله فقد وحد الله بالطاعة، ومن عصى الله فقد أشرك مع الله في العبادة. وهذا ما انتصر له شراح كتاب التوحيد، حتى قال بعضهم إن التفسير الآخر غير معروف عن السلف. وأنا أرى أن الحلقة قد انتهت، وأن الآية تحتمل أن هذا قد وقع من آدم، وتحتمل أنه قد وقع من ذريته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم الشرك ما خفي منه وما ظهر، وأن يجنبنا الرياء والنفاق وسيء الأخلاق، وأن يرزقنا وإياكم حسن طاعته وحسن عبادته. أقول لكم كما أقول دائما، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.